بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غسل الميت، أي في أحكام غسل الميت وما يتعلق به، وهو فرض كفاية إجماعا على من علم به وأمكنه، حكاه النووي وغيره. وهو حق لله تعالى، فلو أوصى به مسلم فلو أوصى به لم يسقط، وإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه. وخالف بعض المالكية، ورد ابن العربي وغيره على من لم يقل به وقال: قد توارد به القول والعمل ويأتي الأمر به.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تغسيل الميت. تغسيل الميت فرض من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا فكل من علم به أنه لم يغسل ولم يغسل فإنه يأثم بهذا، لأنهم قصروا في حق الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أوجب تغسيل الميت، والميت ما يستطيع أن يأمر ولا أن يقول عن نفسه شيء، وإنما هذا واجب على من علم به من المسلمين، فهو من فروض الكفاية. والفروض الكفاية الشيء الفرض، يعني فرض فرضه الله جل وعلا على العباد، فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي. إذا غسله أحد من المسلمين كفى ولم يأثم بذلك أحد، والأجر يكون للمغسل فقط. وإذا تركه المسلمون كلهم فكل من علم بذلك يأثم، وليس الإثم على عموم المسلمين، وإنما من علم بذلك وتساهل حتى دفن الميت بدون تغسيل فهذا أثم يأثم به من علم بذلك، وهو حق لله تبارك وتعالى، لأنه واجب عليه كوجوب الوضوء عليه للصلاة حال حياته، وجوب الغسل الجنابة حال حياته، واجب عليه حق لله تبارك وتعالى. فإذا لم يقم به أحد من المسلمين فكل من علم بذلك يأثم، يكون مقصرا، وإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه. إذا لم يعلم به إلا واحد من المسلمين، رآه واحد من المسلمين ولم يغسله، فيجب عليه ذلك ويأثم بتركه.
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة، أي ليل غسل الميت، أقربكم إن كان يعلم. فدل الحديث على أن الأحق بغسل الميت من الناس الأقرب إلى الميت، بشرط أن يكون عالما بما يحتاج إليه من العلم فيه، فإن لم يكن يعلم.
إذا تشاح في التغسيل، كان كل واحد يقول: أنا أغسله أنا أغسله، فيقال: الواجب على أقرب الناس إلى هذا الرجل، فإذا قام بهذا الواجب فلا إثم على أحد، وإذا لم يقم بهذا الواجب فإنه يأثم كل من علم بذلك. لقول عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليه، أي يلي غسل الميت، أقربكم إن كان يعلم. أقربكم منه إن كان يعلم، فأقرب الناس إليه أبوه ثم جده، لأن الآباء وإن علوا فإنه أحنى وأرأف بالميت من ولده. فأقرب الناس أبوه ثم جده وإن علا، ثم أبوه ثم ابنه وإن نزل، ثم ابن ابنه وإن نزل، ثم أخوه الشقيق، ثم أخوه لأب، ثم عمه الشقيق، ثم ابن عمه الشقيق، وهكذا لأب، وهكذا يليه الأقرب إليه بالنسب مثل الميراث سواء بسواء. إن كان يعلم يعرف ذلك، إن كان يعلم كيف يغسل الميت فالأقرب هو الواجب عليه، فإن لم يكن يعلم فينتقل الواجب إلى من هو بعده، وهكذا.
فدل الحديث على أن الأحق بغسل الميت من الناس الأقرب إلى الميت بشرط أن يكون عالما بما يحتاج إليه من العلم فيه،
عالما بما يحتاج إليه من الغسل، كيف يغسل الميت. إذا كان يعلم ذلك فهذا الواجب عليه، وإذا لم يكن لا يعلم ذلك فينتقل الوجوب إلى من بعده.
فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد والطبراني وفيه ضعف، فإن في إسناده الجعفي وفيه مقال. والجمهور على تقديم الأقرب، فالأقرب والأقرب الأب لاختصاصه بالحنوب والشفقة، ثم الجد وإن علا لمشاركته الأب في المعنى، ثم الابن فابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه، ثم الأجانب، ويقدم الأصدقاء منهم ثم غيرهم الأدين، ويقدم الجار على الأجنبي اتفاقا لا على صديق. وإن كان الميت أوصى لمن يغسله قدم، فأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، وأوصى غيره بذلك لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته.
الوصي أولى من البعيد. إذا قال يغسلني فلان ابن أخي، يغسلني فلان ولد من الجيران أو رجل من الجيران، أو يغسلني زوج ابنتي، أو يغسلني فلان أي فلان، فإنه أولى بذلك.
ولأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء، أخرجه مالك، وأوصى جابر وعبد الرحمن.
أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله زوجه أسماء، زوجته أسماء أم ولده محمد بن أبي بكر الذي تزوجها أبو بكر رضي الله عنه أخيرا قبيل وفاته بسنة أو أكثر أو سنتين، تزوجها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عنها أسماء بنت عميس. تزوجها أبو بكر رضي الله عنه بعد جعفر، فقالت غسلني أسماء، وقال لا تصم في هذا اليوم الذي تغسلني، فكانت صائمة، فقالت أعطوني ما أفطر به ما يمكن أن يجمع بين الأمرين، أصوم وهو نهاني عن الصيام، فأنشط لها في التغسيل ألا تصوم، رضي الله عنها.
وأوصى جابر وعبد الرحمن بن الأسود امرأتيهما أن تغسلاهما. رواه سعيد.
وأوصى جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن الأسود رحمة الله عليهما، هؤلاء من التابعين، أوصوا جابر صحابي وعبد الرحمن بن الأسود صابعي، أن تغسلاهما زوجتاهما، يعني كل واحد تغسل زوجته. قالت غسلني زوجتي لأنه أحب إليه وأسر، لأنها مطلعة على جسمي وما فيه من عيوب وما فيه من أمور، فإذا غسلته إنها لا تستنكر ذلك، وربما غسله من يقول فيه كذا وكذا، أو يخبر عما يرى من العورة، أو نحو ذلك، فقال يغسلني أسماء. فأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه، ولم ينكر على أبي بكر ولا على عبد الرحمن في تزويه في صيته بتغسيله من قبل زوجته.
وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة ولم ينكر، وغسل أبو موسى زوجته وغيرهم، ولا خلاف في جوازه.
غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت زوجته فتوفيت، فتغسلها زوجها علي رضي الله عنه، فأثار الزوجية باقية حتى الوفاة، حتى بعدما تموت، ما يقال إنها انقطعت آثار الزوجية بموت الرجل، لا، فموت الرجل أو موت المرأة لا يقطع العلاقة بينهما. فأسمى بنت عميس هي زوجة أبي بكر رضي الله عنه غسلته، وعلي رضي الله عنه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلته. فهكذا الزوج تغسله زوجته، والزوجة تغسلها زوجها إذا مات، ولا يقال إن العلاقة الزوجية انقطعت عنه، فقد يكون يغسل هذه المرأة وفي ذمته أختها ونحو ذلك، لأنه يجوز إذا ماتت فاطمة أن يتزوج علي رضي الله عنه أخت فاطمة وتغسله هي وزوجها، فلا بأس أن تغسل، أن يغسل الرجل امرأته سواء كانت في عصمته أو لم تكن، يعني سواء كانت المغسل أختها في عصمته أو لم تكن في عصمته، فعليه أن يغسل زوجته، والرجل يغسل زوجته، والزوجة يغسلها زوجها، حتى وإن كانت العلاقة الزوجية تنقطع وتنتهي آثارها، لأن الرجل إذا ماتت زوجته التي في عصمته له أن يتزوج بأختها أو بنت أخيها أو بنت أختها، ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز أن يغسل الرجل زوجته أو تغسل المرأة زوجها بعد وفاة الأول منهما، إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا تغسل المرأة زوجها، ولا يغسل الرجل امرأته، لأنها انقطعت العلاقة بينهما، انقطعت آثار الزوجية، لكنها لا تزال تؤثر عليه ولا تزال تغسلها ويغسلها. إلا ما روي عن أبي حنيفة في المنع من تغسيل الزوج امرأته، المرء من تغسيل الرجل امرأته، لأنه يقول رحمه الله لا يجوز أن يغسل الرجل امرأته، لأنه يجوز أن يكون أثناء قبل التغسيل تزوج بأختها، فأثار الزوجية في المنع والإباحة انقطعت، لكنها لا تزال منعقدة بينهما في القرابة. واضح؟ تغسيل الرجل امرأته. قالوا كيف يغسل الرجل امرأته وقد تكون في عصمة أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها، لأنها توفيت امرأته، فإذا غسلها هو وزوجته الأخرى معناه أنه غسل امرأة أجنبية، لأنها لو لم تكن أجنبية ما تزوج أختها أو تزوج خالتها أو عمتها أو نحو ذلك. واضح هذا؟
والمعتمد القياس على غسلها له وهو إجماع،
تغسيلها له يقول إجماع، بخلاف تغسيله لها فليس بإجماع، لأن أبا حنيفة يعارض في هذا. أما تغسيل الزوجة لزوجها فهذا إجماع، لأنه لا يعارض فيها أحدا من العلماء.
ويشهد لذلك قول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، رواه أحمد.
يعني تعسفت رضي الله عنها وأرضاها كيف أنها لم تقم بغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وفي عصمته 9 نسوة عليه الصلاة والسلام. قام علي والعباس والفضل وآخرون تغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: لو أمكننا الآن هذا ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الرجال ونحن في البيوت، بل نحن نغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وله عنها أنه قال: ما يضرك لو مت.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هذه المقالة لما اشتكت، قالت: أنا ورأسا، قال: وأنا ورأسا، كأنه استغرب كونها أو استغربت كونها تتألم وهي فتاة صغيرة، فقال: ما يضرك أن تموتي قبلي فأتولى تغسيلك وتكفينك والصلاة علي. هذا تعزية لها في نفسها، يقول: لو مت قبلي قمت أنا بهذه الأشياء، فما يضيرك أن تتألمي أو تموتي قبلي، ما بحرج عليك.
ويشهد لذلك قول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، رواه أحمد. وله عنها أنه قال: ما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فدلت هذه الآثار على جواز تغسيل أحدهما لصاحبه وإن لم يوصي به. قال النووي وغيره: إنما المنع رواية عن أحمد، فإن ثبتت فمحجوج بالإجماع، انتهى. وأكثر الأصحاب لم يذكرها.
إجماع على أن الرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها.
إنما المنع رواية عن أحمد، فإن ثبتت فمحجوج بالإجماع. وأكثر الأصحاب لم يذكرها عنه، منهم القاضي والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم. وأما إذا أوصى به لعدل زوجا كان أو غيره تعين، لأنه حق للميت، فقدم فيه وصية على غيره كباقي حقوقه، ولم يزل المسلمون يقدمونه من غير نكير، فكان إجماعا. والأولى
يقول بدل ما تغسله امرأته، قال: جاء رجل قال: أنا وصى لي فلان بأن أغسله، فنقول: إذن أنت أحق من الزوجة ومن غيرها، أنت تقدم وغسل فلان. فالمغسل الوصي أولى من غيره.
وأما إذا أوصى به لعدل زوجا كان أو غيره تعين، لأنه حق للميت، فقدم فيه وصية على غيره كباقي حقوقه، ولم يزل المسلمون يقدمونه من غير نكير، فكان إجماعا. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، ثم القربى، فالقربى من نسائها، ويجوز للرجل والمرأة غسل من له دون 7 سنين. قال ابن المنذر:
يجوز للرجل والمرأة أن يغسل من كان دون 7 سنين، لأن 7 سنين ما له عورة. يجوز أن تغسله المرأة تغسل الرجل، والرجل يغسل المرأة التي دون 7 سنين.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته، لأنه لا عورة له. قيل: إن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء كما يأتي. وذكر ابن كثير وغيره أن عليا هو الذي غسله، ورواه أحمد وغيره.
إبراهيم بن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقال غسلته النساء، ولم يغسله الرجال لأنه رجل، لكن لكونه صغير قالوا الصغير لا عورة له، فيجوز أن يغسل الرجل الفتاة الصغيرة ويجوز للمرأة أن تغسل الرجل الصغير.
وقال بعضهم إن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة له ولا أمة مباحة يمم اتفاقا، وكذا إن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت، ولا تشترط مباشرة الغاسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه حضر.
ما يجوز للأب أن يغسل ابنته البالغة، ولا يجوز للأخ أن يغسل أخته المرأة البالغة، ولا يجوز للأم أن تغسل ابنها البالغ، ولا يجوز للأم أن تغسل أخاها أو أباها، كله لا تغسل الرجال، وإنما الرجال تغسله الرجال والنساء تغسلها النساء، ولا يغسل واحدا منهما الآخر. طيب إذا مات رجل ليس مع الرجال إلا أبوها أو أخوها ماذا يصنع بها؟ قال تيمم، يعني تجعل التراب ويممها عن الغسل يكفيها. أو امرأة تممت توفت مع أبيها أو مع أخيها لا يجوز تغسيلها، أو أب توفي وليس معه إلا ابنته فلا يجوز للبنت أن تغسل أباها، لا البنت تغسل أباها ولا الأب يغسل ابنته، وإنما عليهم أن ييمموا، يتيمم الرجل الذي ليس معه رجال والمرأة التي ليس معها نساء يغسلنها، عليهم أن ييمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، ييمم يؤخذ يديه وتوضع على التراب ثم يمسح بها وجهه ويمسح بها كفيه ويدفن هكذا بدون تغسيل، لأن الرجل ما يجوز أن يغسله إلا رجلا أو امرأة زوجته أو أمته، أما أخته وبنته ولا تغسله، وكذا المرأة لا يجوز أن يغسلها أبوها ولا أخوها، وإنما يغسلها من زوجها أو سيدها إذا كانت أمة له فراشا، وإذا لم تكن فراشا فلا، إذا لم تكن فراشا له فلا.
وكذا إن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت، ولا تشترط مباشرة الغاسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى، أو يغسل في ثوب واسع ويلف الغاسل على يده خرقة.
فلو ترك تحت ميزاب ما يشترط مباشرة الغاسل، يعني ما يشترط الغاسل أن يمس جسم الميت، ما يلزم إذا كان الميت تحت بزبوز أو دش أو ميزاب يصب ماء ووضع الميت تحته وغسل تغسيلا شرعيا كفى هذا، ما يلزم أن يباشره ولا أن يمس جسده، وإنما يلف على يده خرقة لأجل أن يدلك جسم الميت عن الوسخ ونحو ذلك.
ولا تشترط مباشرة الغاسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى.
لا بد من النية والتسمية لأنها عبادة، والعبادة لا بد لها من النية، يعني لو وضعوا الميت حضر الميزاب وراحوا خلوه هل يكفي غسله؟ ما يكفي، لأنه ما يكفي من الغاسل إلا أن يباشر وينوي تغسيل هذا الجسم الميت، ينوي التغسيل يصح، إذا لم ينوى التغسيل فإنه لا يصح. لو وضعوه تحت الميزاب وضعوا ينامون وجاءوا إذا الميزاب صب عليه صب كامل وغسله، فهل يكفي؟ لا، لأن هذا لا بد له من نية بخلاف غسل النجاسة، وغسل النجاسة لا يلزم فيه نية ولا يلزم مباشرة الغاسل لجسم الميت لجسم الحي إذا كان حيا، أما إذا كان ميت فلا بد من النية ينوي بهذا التغسيل تغسيل الميت مثل الوضوء سواء بسواء. لو أراد رجلا أن يغسل ذراعه من نجاسة يكفي فيها أن يصب عليه الماء من أي جهة كانت ولا يلزم النية، لأن غسل النجاسة من التروك من الأفعال التي تسمى التروك ما يلزم فيها النية، بخلاف الوضوء فيلزم فيه النية.
ويحرم أن يغسل مسلم كافر أو يدفنه إجماعا للآية، وإنما يواري لعدم من يواريه لإلقائه.
يحرم أن يغسل المسلم كافر، لأن الكافر ما يصح ينوي مثل لو وضعه ما يصح. إذا كان الكافر إذا كان المسلم مريض عاجز عن الوضوء يصرح يوضيه مكافر؟ لا. إذا مات المسلم يصرح أن يغسله كافر؟ لا يحرم، لأن الكافر ما تصح منه النية، ولا بد من نية الغاسل أن يرفع حدث الإنسان سواء كان حيا يرفع حدثه أو ميت يرفعه يطهره ويكفيه ذلك. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، لا يتولى المسلم تشيع الكافر ولا دفنه ولا الصلاة عليه لأنه كافر، وإنما يوارى لعدم من يواريه لإلقائهم في القلب. وإنما يوارى الميت لقول علي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه علي بأن عمه الشيخ الكافر مات، قال اذهب فواره ادفنه في أي مكان ادفنه، ولا قد صل عليه ولا شيء من هذا. فيلزم المسلم يلزم أن يكون من يتولى تغسيل المسلم المسلم، والكافر لا يغسله مسلم، وإنما يواريه يدفنه في أي مكان كان. وإنما يوارى لعدم من يواريه لإلقائه في القليب، يعني يحفرون حفرة كبيرة ويضعون فيها الأموات إذا كانوا كفار ويدفنونهم. يوارى مثل ما فعلوا في قتلى بدر من الكفار، قتلى بدر من الكفار أخذوهم ودفنوهم في القليب، وضعوهم في قليب من قلبان بدر ودفنوها عليهم.
وإنما يوارى لعدم من يواريه لإلقائهم في القليب، وقوله لعلي لما أخبر بموت أبي طالب اذهب فواره. ويشترط لغسل الميت إسلام غاسل، فلا يصح من كافر إجماعا، ويشترط عقل
مات مسلم مثلا في بلاد الكفار ولم يوجد كافر يتولى تغسيله، فيوارى فيدفن ولا يغسل إلا إن وجد مسلم يتولى تغسيله.
فلا يصح من كافر إجماعا، ويشترط عقل إطلاق، ويشترط عقل اتفاقا لا بلوغ.
عجل عقل لا بد أن يكون المغسل عاقل، أما إذا كان مجنون أو نحو ذلك فلا يصح منه التغسيل.
لا بلوغ، ويشترط طهورية الماء.
شرط لا بلوغ، البلوغ ما يلزم. لو لم يوجد مثلا إلا صبي مع هذا الرجل الذي مات في بلاد الغربة، ما وجد معه إلا صبي، والصبي له حق التغسيل، لكنه ما يصح أن يغسله الصبي ولا يغسله المجنون، لأن الصبي يصح وضوءه لنفسه، فإذا صح وضوءه لنفسه صح وضوءه لغيره.
ويشترط طهورية الماء، ولا يكره
لابد أن يكون الماء طاهر. أما الماء النجس فلا يغسل به الميت مثل الوضوء مثل الماء الذي يتوضأ به الميت الحي.
ولا يكره من حائض وجنب عند الجمهور وكره مالك تغسيل الجنب.
يعني لو صارت المرأة التي عند الميت حائض ما عنده إلا زوجته الحائض هل تغسله؟ نعم الغسل الحائض تغسل والجنوب تغسل وهكذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.